في 17 من ربيع الثاني عام 1334 للهجرة توفي في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي خداداد النخجواني النجفي. ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 للهجرة بمدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان حالياً، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من عمره، ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارسها الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الإيرواني، ثم أصبح مرجعاً للتقليد للمسلمين في القفقاز، ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العيب ورسائل في إجماع المنقول واجتماع الأمر والنهي، وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 1902 للميلاد عقدت الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المعروفة بمحكمة لاهاي في مدينة لاهاي بهولندا. تأسست هذه المحكمة عام 1899 باقتراح من الإمبراطور الروسي القيصر نيقولا الثاني، وتعتبر محكمة لاهاي من أقدم المؤسسات القضائية الدولية في العالم، ولا تزال تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ومن أبرز مسؤوليات محكمة العدل الدولية حل الخلافات بين دول العالم للحيلولة دون اندلاع النزاعات والحروب بينها. وتضم محكمة العدل الدولية في عضويتها 15 قاضيا من مختلف دول العالم يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي لحل المشاكل والبت في شكاوى الدول، ويتم العمل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة. وأخيرا وفي 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 ميلادي حصلت دولة فيجي على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وخضعت جزر فيجي لسيطرة الاستعمار البريطاني منذ عام 1874، واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1965. وفي ذلك العام تم تدوين دستور عام لفيجي مهد لإقامة حكومة ذاتية في تلك الجزر، وبعد 5 أعوام من ذلك التاريخ حصلت دولة فيجي على استقلالها الكامل، وتقع جزر فيجي في جنوب شرق آسيا. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قوافي الوجد. ألا يا صاحبي أهديك خمسا من الآداب خذ فيهن درسا، فأول هذه الأشياء علم به تنمو كمثل النبت غرسا. وثانيها السماحة يا رفيقي، يشابه نورها بدرا وشمسا. وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا. ورابعها بصمت كن حكيما، وأيم الله بالإجلال تكسى. وآخرها لسانك كن صدوقا، فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر. تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر. وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا إن كنت من أهل النظر، ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزغبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. ذات مرة أصبح كل من الأسد والذئب والثعلب أصدقاء، فذهبوا سوية إلى الجبال والوديان للصيد، فتقدمهم الأسد وتابعه الذئب ثم الثعلب، حتى توغلوا في الغابة واصطادوا 3 حيوانات كانت عبارة عن ثور وحشي وغزال وأرنب. ثم جمعوا جثثهم في مكان واحد، فهمس الذئب في أذن الثعلب من دون أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الأسد هو سلطان الحيوانات وأن الانتخاب بيده، وقال له: لابد أن الأسد سيعطي كل ذي حق حقه مثل السلاطين العدول. لكنه غفل عن أن النقاش أو الاعتراض والأخذ والرد في مجلس كهذا غير لائق. أحس الأسد بأوهامهم وأطماعهم، إلا أنه تظاهر بالسرور فلم يبدي غضبه أمامهم، ثم قال للذئب: قسم هذه الحيوانات التي اصطدناها فيما بيننا بالحق نيابة عني. فما كان من الذئب إلا أن تصدى للقسمة بوقاحة بدل التواضع أمام الأسد بأن يقول: ما شأني؟ فالأمر أمرك، إذ قال بكل وقاحة: ليكن الثور الوحشي من نصيبك لأنك أكبرنا، والغزال التي هي أوسط الثلاثة من نصيبي لأني أوسطكم، والأرنب للثعلب لأنهما صغيران. فغضب الأسد وقال: هل بلغت بك الجرأة إلى القول أنا وأنت في حضوري؟ ثم وثب على الذئب ومزقه إربا. فلما رأى الثعلب هذا الموقف اتعظ واكتسب منه تجربة، فقال له الأسد: الآن أنت قم بتقسيم هذه الحيوانات. فأجابه الثعلب بكل تواضع ومن باب السياسة والتفكر: سيدي، ليكن الثور السمين فطورا لك، والغزال لغدائك، والأرنب لعشائك. فسر الأسد بهذا الجواب وقال للثعلب: أحسنت، من أين تعلمت هذه القسمة العادلة؟ فقال: من مصير الذئب.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راض وقانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلبي بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهاني اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صبر ما اشكي لا احزن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 283. عن علي عليه السلام: جاهلكم مزداد وعالمكم مسوف. إن الإمام سلام الله عليه يوجه نقدا اجتماعيا وفكريا في هذه العبارة، ويبين بعض أسباب تراجع المجتمع الإسلامي ليس في عصره فقط، بل هذا النقد يشمل كل العصور ولا يختص بعصره، وأيضا لا يختص بالمجتمع الإسلامي فقط، بل يرشد إلى سنة إلهية ناظرة إلى كل المجتمعات والعصور. مجتمع يقطنه جهال وعلماء، وأن هذين الفئتين يحملان صفتين سلبيتين، أي أن الجاهل بينهم يزداد جهلا فوق جهله، لأنه لا يتعلم ولا يسترشد، بل يصر على رأيه ويستكبر عن طلب العلم. ازدياد الجهل قد يكون بكثرة الوهم والخرافة، أو بالإصرار على الخطأ، أو بالاغترار بالظنون. إن جهل الجاهل متنام، لأنه لا يضع لنفسه حدا ولا يفتح قلبه للهداية، وهذا بخلاف الجاهل الذي يسعى من أجل التعلم ورفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه. فالجهل في حد ذاته أمر سلبي وظلم في حق الإنسان والمجتمع إن بقي عليه. وقد ورد في القرآن الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الإنسان جاهلا، وإذا بقي على حالة الجهل وهو يحمل طاقة التحول والتغيير والتعلم، سيكون ظالما في حق نفسه ومن ثم مجتمعه. فعليه أن يتحول من منطقة الجهل إلى مقام العلم، كل بحسب قدراته وجهده. كلما تعلم كلما كان قد ابتعد عن الجهل والظلم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله صفة الجاهل أن يظلم من خالطه ويتعدى على من هو دونه ويتطاول على من هو فوقه. كلامه بغير تدبر. وعن علي عليه السلام: إن قلوب الجهال تستفزها الأطماع وترهنها المنى وتستعقلها الخدائع. لكن من جهة أخرى، وعالمكم مسوف، ليس فقط الجاهل مزداد، العالم أيضا مسوف، أي العالم بينكم لا يبادر إلى نشر علمها والعمل به، بل يسوف ويؤجل، كمن يقول سأفعل غدا، سأعلم لاحقا، سأصلح فيما بعد غدا. فالتسويف من العلماء في نشر العلم أو العمل به مذموم، لأنه يعطل أثر العلم ويحرم المجتمع من ثماره. وإن علم العالم لا ينفع ما دام يؤجل العمل به أو كتمان. والعالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. في مثل هذا المجتمع الذي يزداد فيه الجهل ضلالا لأنه لا يتعلم، والعالم يؤخر ويسوف فلا ينتفع الناس في علمه، فكأن المجتمع يعيش بين جهل متراكم وعلم معطل، والنتيجة ضياع الهدايا وانتشار الفساد. وهذا ما نلاحظه في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية: حاكمية الجهل والخرافة وإقصاء العلماء والمفكرين والمثقفين فيه. وهذا الأمر يفسح المجال إلى الجهلة ليتسللوا إلى المناصب العالية باتباع الطرق الملتوية كالرياء والإطراء والتملق والنفاق. بالنتيجة يتم تغييب المثقف الواعي والحريص على مصالح المجتمع ورقيه وسيادته. تفشي الصفات السلبية في المجتمع وحاكمية الجهلة وتبعيتهم للآخرين وسيادة الظلم بدلا من العدل تفقد المجتمع من طاقاته وتصادر طاقات المجتمع الطبيعية والإنسانية، ومن ثم سيكون فريسة وطعمة سهلة وسائغة كي يعتدي عليه القريب والبعيد. وهذا ما يقوم به الكيان الصهيوني ومن خلفه من القوى الاستكبارية الداعمة له من قتل وتدمير وإبادة جماعية وعنصرية أمام مرأة وشهادة العالم دون أي ردع دولي، ومقاطعة اقتصادية وعسكرية من قبل القوى الاستكبارية في العالم الغربي. الوضع الحالي في عالمنا المعاصر هو خير دليل على سلبية انتشار الجهل والظلم من جهة، وسكوت العلماء وسكونهم وعدم استخدام علومهم من أجل تطوير المجتمع ورقيه من جهة أخرى. إذ لو كانت مجتمعاتنا تتحلى بالعلوم الحديثة والأخلاق الإسلامية النبيلة لكانت تمتلك حكام عدل مؤمنين بقدرات شعوبهم، ولما كان حالنا ما نحن عليه اليوم، بحيث نحتاج إلى أبسط الأمور إلى الأغيار، بل إلى أعدائنا لمواجهة عدو آخر. ومعلوم أن العدو لا يقدم لنا ما ينفعنا، بل وقد نظن تارة بأنه ما يقدمه هو لخدمتنا، لكن في الحقيقة هي لخدمة عدونا. تقديم الأسلحة الفتاكة من أجل تقوية جيوشنا وقوى أمننا، وهو في الواقع من أجل قمع أبناء البلاد وليس لمقارعة العدو. ولم نسمع أن مئات المليارات الدولارات التي استهلكت لشراء الأسلحة المتطورة من دبابات وطائرات حربية وسفن حربية بحرية، بل وأسلحة الدمار الشامل، بأنها قد استخدمت ضد الكيان الصهيوني الغاشم والغاصب، أو لمقاومة الاستكبار الأمريكي وأذنابه الغربيين، بل العكس كان هو الصحيح، أي أن هذه الأسلحة نتيجة لحاكمية الجهل والظلم والتفرق استخدمت لضرب الدول والحكومات الإسلامية بعضها البعض الآخر. وراح ضحية هذه الحروب مئات الآلاف بل الملايين من القتلى والجرحى، وعشرات الملايين من المهجرين بعد دمار بيوتهم ومدنهم وأوطانهم. حروب صدام الطاغية ضد إيران والكويت وسائر الجيران، الحروب ضد لبنان واليمن والسودان، وحتى ما نشهد اليوم في فلسطين من غزو على غزة ومن مجازر وإبادة جماعية بالأسلحة الفتاكة والمجاعة هو نتيجة الجهل والظلم الذي تتحلى به بلداننا، بحيث فتح الباب لكل مجرم ملتقط ومرتزق من أقصى بقاع الأرض ليعتدي على أوطاننا ومقدساتنا ويزهق أرواحنا ويهدم بيوتنا ويدمر أوطاننا، ونحن نقف مكتوفي الأيدي متفرجين منددين ومتوسلين بالظالم الذي يدعم الكيان الصهيوني ليخلصنا من الكيان الصهيوني كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولم نكتفي بهذا، بل نقف بوجه المقاومين لنزع سلاحهم تمهيدا لذبح شعوبنا كالنعاج بأيدي الصهاينة السفاحين، أو يساقوا عبيدا إلى البيت الإبراهيمي يحكمه الصهاينة برعاية أمريكية. لكن هذا لم ولن يتحقق باتباع نهج محمد وعلي والعترة الطاهرة بإقامة مجتمع يسوده العلم والتقوى قويا بوجه كل معتد أثيم، وليس هذا على الله بعزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي. تستمعون في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى شذرات من الحديث في كلام يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعزائنا الأفاضل، نقدم لكم القسم الأخير من الحديث حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذرهم من مغبة مخالفته قائلا: وسيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط، فالزموه والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار، ولا ينبغي بغض علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج، فعنادهم وتعنتهم منعهم من سماع والانتفاع بأقوال الإمام ونصائحه الأبوية، لذا أصبح اندلاع نار الحرب أمرا لابد منه، فتقابل الفريقان. لكن في اللحظات التي سبقت إعلان الهجوم، شق الإمام صفوف الجند ليقابل الخوارج في ساحة الوغى، ويحذرهم من مصير أسود ينتظرهم يخزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فقال عليه السلام: فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم.
مستمعينا الأفاضل، مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر، أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رموه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفد تعلو وجهه، فهوى إلى الأرض شهيدا.
مستمعين الأفاضل، عند ذلك أمر الإمام بالاستعداد للحرب، أما الخوارج فكانوا يظنون أن قتالهم شرعي، وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كناناتهم ورموا بها جيش الإمام عدة مرات قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة، وانتهت بمدة قصيرة بانتصار الإمام وجيشه انتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينجو منهم إلا نفر قليل. فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون تعقب الفارين من جند الخوارج، فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك وقال لهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
نعم، بعد انتهاء معركة النهروان والقضاء على الخوارج حيث لم ينجو إلا بعض الفارين، قال أحد أتباع الإمام علي عليه السلام: لقد تخلصنا من الخوارج جميعا إلى غير رجعة. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة، فحذرهم أولا وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعين الأفاضل، كما نلاحظ في زماننا ممن نهج نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في القتال وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته، يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوهم زادهم وغيرها من الوصايا. لكننا نشاهد اليوم فئات تدعي الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأبرياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي. فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإجرامية؟ كلا وألف كلا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. مساء الخيرات على كل من ينضم إلينا الآن، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، على مدى 10 دقائق بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج دواوين الولاء. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 3:52. أما في الساعة 4:07 تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 4:18 وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة 4:37 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:43. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 4:52 وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم برنامج كلامكم نور. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 6:11. قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 6:45. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسمع حسيني ولا ابتعته رداء، بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا رب أن خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأمت وأحييت، ولك الثناء والشكر والامتنان أن علمتنا لغة البيان، وأرسلت لنا نبيا هاديا ورسولا مرشدا، وجعلت من ذريته وأهل بيته أناسا يتجلببون جلباب الهداية والرشاد. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل وأعذب الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري نعطر فيه الأنفاس بقراءة قصيدة في المدح النبوي. اختيارنا لهذا اليوم يقع على قصيدة مطر فؤادك للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. اسمحوا لنا أولا أن نتعرف أكثر على شعر القصيدة، ثم نقف متنعمين بمطر القصيدة عبر قراءتها من قبل الزميل الإعلامي أحمد نجف. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق. كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
مطر فؤادك. منذ ابتكار الحسن كان جميلا، كان خضرارا للغصون الأولى، منذ المشيئة كان يطمح أن يؤذن للحياة وأن يكون رسولا، ليسيل بين الحالمين قصيدة نهرا يكفكف للتراب ذبولا. سيدي مطر فؤادك، قالت الأرض استبح صحرائي العطشا وكن قنديلا، واسترجع الإشراق، إن مواسما للضوء ترقب من يديك هطولا. يا آخر الآتين من رحم السماء، أثير حب بالهدى موصولا، عقلا يؤسس للعقول فرادة حتى تهاجر فكرها المغلولة. يحتاجك القمح الشريد ونخلة الأرض اليتيمة، هل تغيث نخيلا؟ ومواجع الفقراء داستها حوافر مترفين، فهل تكون كفيلا؟ أقبل سيدي أقبل، فمضمار الندى متعطش، آن الأوان لكي تعيد خيولا. في الغار يرفع ضفتين من اليقين، ونهر حب بالسماء موصول.
أيها الأطائب، سيرة ومسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألهبت مشاعر الشعراء لما تحتويه من جمالية في المضمون وفاعلية في السلوك، فحقا كان مصداقا كبيرا للأخلاق المتعالية. ومن هنا جاء المديح النبوي ليؤسس ليس إلى مدح فحسب، بل ليكون مساعدا للسيرة في التدوين. نعود إلى ما يؤسسه الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر في هذا الصدد، فيضيف:
لم يفقه لغة ابتسامته إذا ناجى، وما عرفوا لها تحليلا. هو هكذا متأمل، يكفيه أن يرتاح في حضن الصلاة طويلة. يأتي إلى الصحراء يزرع شعلة التنوير حتى يستفز عقول، ويبوصل الرمل الشريد على دروب الحزن، يلهمه الربيع بديلا. لا تجرح الورد الندي، لا تجرح الورد الندي، ولا تجر الأقحوان مقيدا مذلولا. لا، لا تسرقوا حلم الحياة، ستشتكي موؤودة متكبرا ضليلا. لا تقتلوا الإنسان في إنسانه، هل تؤثرون على الهدى قابيلا؟ قابيل فكر جاهل، لا تستعيدوا قاتلا، بل أنقذوا المقتول.
أحبتنا، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة مطر فؤادك للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان، شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة وحسن الإصغاء، ودمتم بخير وعافية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة الحفاظ على الوعي والوحدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. يجب على الشعوب بأسرها أن تكون واعية، وعلى شعبنا والشعب اللبناني والشعب الفلسطيني أن يكونوا على حذر، كما يجب على الشعوب العربية في المنطقة والشعب العراقي وسائر الشعوب الإسلامية أيضا أن تتوخى الحيطة والحذر، وينتبهوا لئلا يعمل الأعداء من أجل إنجاح المخططات الخيانية الجديدة لأمريكا والصهيونية. فإن الذي يعد اليوم نجاحا للدولة الأمريكية والكيان الإسرائيلي يعتبر ضررا لجميع البلدان الإسلامية، ولا يمكن القول إن بعضهم يتضرر وبعضهم الآخر ينتفع إطلاقا. وإن الذي يفرح المعتدين والغاصبين والطامعين بهذه المنطقة يؤلم شعوب هذه المنطقة ويترك أثره عليهم، وإن لم تلتفت إليه في مدة قصيرة فستتورط به بالتأكيد في المستقبل غير البعيد. فيجب على البلدان أن تتوخى الحذر وتحافظ على وحدتها، وعلى الشعوب أن تحافظ على الوحدة الوطنية فيما بينها. وليعلم الإخوة الفلسطينيون من مختلف التيارات والفصائل أن اتحادهم اليوم يمثل العامل الأهم لانتصارهم، فلا يخضعوا لمطلب العدو الرامي إلى تأجيج الخلافات بين الفصائل الفلسطينية فيختلفوا فيما بينهم، ولا يغفلوا عن الخطة التي رسمها الأعداء لهم. وظيفة الشعب الفلسطيني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. نقول لإخوتنا الفلسطينيين الأعزاء الذين يتحملون المشاق والصعاب هناك، إذا استقمتم وصبرتم ستكتسبون ثواب الله والنصر كذلك، فإن النصر مقرون بالصبر والحركة في سبيل الله على الدوام. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولا شك في ذلك،
إذن فالنصر موجود، ولكن لا بد من الصبر والتحمل. إن المحور في هذا الجهاد الحساس والخطير هو الشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع الذي تلمس المصائب بكل وجوده، واليوم قد خلق بوجه العدو خطرا عظيما ببركة تمسكه بالإسلام وبواسطة جهاده المستميت في داخل وطنه المغصوب. ومؤامرة الاستكبار الكبيرة هي إطفاء هذه الحركة الجهادية، ولكن وبحول الله وقوته وجهود الفلسطينيين الأبطال ومساعدة الشعوب والحكومات الإسلامية، لا بد أن يزداد هذا اللهيب اتقادا يوما بعد آخر، ليلتهم كل هذا الكيان الزائف للعدو. وهذا ما سيتحقق وسيحل بهم النصر الإلهي، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطين، واصلوا جهادكم ومقاومتكم، واعلموا أن أي شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته واستقلاله إلا عبر المقاومة والنضال. والعدو لا يعطي لأي شعب شيئا بالسؤال والالتماس، ولا يصل أي شعب إلى مطلوبه بسبب الضعف والتذلل للعدو. وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إن بعض الشعوب غير قادرة على ذلك، لكن الشعب الذي يعتقد بالإسلام وبالقرآن وبوعد الله وبأنه ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قادر على ذلك. ووصية الأخرى هي أن العدو اليوم قد وظف كل طاقاته لبث التفرقة بين صفوف الفلسطينيين، وحتى تلك العناصر الفلسطينية الخائنة التي تتعاون مع العدو أيضا قد جندت قواها لتأجيج الاختلافات. فلا تستسلموا لمؤامرة العدو هذه، ويجب على عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفتح الذين خاض شبابهم المعركة حديثا أن لا يتركوا الساحة وأن يتحدوا فيما بينهم. وإن القادة والزعماء الذين يتحدثون ويأمرون لصالح العدو لا يطاع أمرهم. وعلى آحاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحية. وليعلم الشعب الفلسطيني الذي توجهت إليه اليوم أنظار العالم أن قلوب الأمة الإسلامية تشيد به وتدعو له، ولو كان الطريق مفتوحا للمساعدة لأرسلت الأمة الإسلامية اليوم مساعداتها، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة أم لا. الأمة الإسلامية لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطيني، ولن تغض الطرف عن شباب فلسطين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في